والإنسان أو الشاب في الغالب يستدين، وهذا طبيعي أن يستدين في هذا الزمان لكثرة النفقات. لم يكن عند الأولين شقق إيجاراتها بكذا وكذا، وأفران وثلاجات وغسالات ونشافات وموكيت وكنب وحد نوم وما شاء وما جر ذلك وما إلى ذلك من الأشياء الكثيرة الموجودة. فهو في الغالب سيضطر للاستدانة، لكن هناك فرق بين من يسرف ويركب على نفسه دينا عظيما وبين من ينفق مقتصدا دون بخل، ينفق فلو صار عليه شيء من الدين يعينه الله عز وجل، لكن يستدين الآلاف المؤلفة. بعضهم يستدين بالربا، يستدين بالربا، فكيف سيوفق في زواجه؟ وبعض الشباب الذين ينفقون أموال، بعض الناس الذين ينفقون أموالا طائلة ويتزوج ثم لا يستطيع أن يوفي، يعيش عيشة ضنك وشدة مع زوجته. وكذلك إذا حصل خلاف ربما يقول لها دفعت فيك كذا وكذا، توبيخا وإهانة، هو الذي دفع وهو الذي تكلف هذه التكاليف. وإذا كان أهل زوجته أرغموه على أشياء من هذا، يصب جام غضبه على ابنتهم فيكونون شركاء في الإثم وسبب لما سيحدث بعد ذلك من الإخفاق. والإنسان لو اتقى الله يوفقه الله بزوجة مؤونتها قليلة، لأن من يمن المرأة، من بركة المرأة تيسير صداقها، قلة مؤونتها، هذه من بركة المرأة. والذين يطلبون من الزوج هذه الأشياء الكثيرة لا شك أنهم يجرمون في حق ابنتهم في المستقبل. وإذا اتقيت الله يا أيها الشاب وخفته وعملت في طاعته فإنه يوفقك لأهل امرأة لا يطلبون منك الكثير. وقد أتاك نبأ تلميذ سعيد بن المسيب الذي ماتت زوجته ففقده شيخه سعيد، فلما عرف أن زوجته قد ماتت أتاه في بيته وقال ما حبسك، فعلم منه الخبر فقالت بعني وتبعه، فأدخله على زوجته على ابنته فزوجها إياه وكان فقيرا، وكانت من أجمل النساء وأعلم النساء. ثم أتى بها إليه وقال كرهت أن تبيت أعزب، فأصلحتها أمه وزينتها ودخل بها، عقد له عليها ويسر له الأمر في ليلة واحدة. إذا كان هناك تقوى من الله يمكن أن يتزوج في فترة وجيزة بمؤونة قليلة، هذا توفيق، توفيق من الله. وكذلك فإنه ليس من المنصوح به أن تطول الفترة بين العقد والدخول، فحتى أن العلماء قالوا في أكثر مدة ينقطع بها الرجل عن زوجته 4 أشهر، وقال بعضهم 6 أشهر. قالوا وهذا يدخل فيه بداية النكاح، يعني لو عقد على امرأة وما دخل بها مدة طويلة تجاوز 6 أشهر فيجوز لها طلب الفسخ. يعني المدة هذه التي يسمح، التي هي أكثر مدة يسمح بها للزوج أن يبتعد عن زوجته، داخلة حتى في بداية العقد. ولذلك لا ينصح بطول المدة، لأن كل منهما يتشوف إلى الآخر، فطول المدة هذا يجر سيئات كثيرة. وعلى الشاب أن يستغل الفرصة بين العقد والدخول لأجل تثقيف زوجته وتعليمها، فيعطيها من هذه الكتيبات أو الكتب إن كانت تطيق القراءة، والأشرطة الطيبة عن الخشوع في الصلاة، صفة الصلاة، صفة الوضوء، فتاوى النساء، مقومات الحياة الزوجية وكيف تقضي وقتها، وأداب الزيارة بين النساء، وحقوق العشرة الزوجية أو أحكام العشرة الزوجية، يجهزها للمستقبل. وينبغي كذلك أن يكون الاتفاق بينهما أن يكون المنهج كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع الدليل وسؤال العلماء، فلست تجعل نفسك مرجعا علميا تحتكر فيه أجوبة المسائل وليست هي تحتكم إلى هواها، وإنما بينك وبينها من البداية عليك أن تعلمها أن البداية من البداية أننا سنمشي على الكتاب والسنة ونستفتي العلماء ونأخذ بالأدلة ونرضى، ولا نلجأ إلى عصبية ولا إلى هوى ولا إلى عناد. والزوجة في الأيام الأولى بحسب ما يعودها زوجها، وعليه أن يبين لها ما لها من الحقوق وما عليها من الحقوق، وكذلك أن يبين لها الممنوعات والمحرمات من البداية، ولو كان قبل العقد. يبين لها رأيه الواضح وحكم الشريعة في وجود آلات اللهو في البيت وأخطار الشاشة ونحو ذلك، لأن بعضهم قد يمر بها مرورا عابرا ولا يؤكد عليها، أو أنه يتحاشى الدخول في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك تحصل مشكلة كبيرة، لأن أمها تقول كيف تسجن بنتي وتضعها في البيت من غير تلفزيون، وكيف وانت تغيب عن البيت وهي ما لها فرجة ولا لها فرج ولا لها تسلية، وأنت مع أصحابك ولا بد تجعل لها كذا. فلو كانت المسألة واضحة من البداية لا اكتفى شرا كثيرا. وكذلك يبين لها حرمة البيت وأسراره وأهمية حفظها وعدم إدخال أحد بينهما في المشكلات، لأن نقل المشكلات إلى أهله أو إلى أهلها يوسع الدائرة ويجعل القضية أصعب في الحل، وأنه إذا صار خلاف نسأل أهل العلم، ولا بأس بالرجوع إلى العقلاء من أهلها ومن أهلها عند الحاجة. وكثيرا ما تكبر المشكلات إذا تدخلت أمها أو أمه، ويكون هذا التدخل من أسباب الطلاق. ويحتاج الداعية إلى الله في بداية الأمر أن يفهم زوجته قضية أو أهمية التضحية في سبيل الله، لأن الزوجة تريده كله لوحدها. ألم تقل نساء بعض السلف امرأة الزهري أن هذه الكتب أشد عليها من ثلاث ضرائر؟ وأنا أنصح أن يعجل لها بالأولاد حتى يملأ فراغها، وأن يسعى في ذلك. وإذا كانت المرأة الزوجة تفوقه في العلم الشرعي فلا تأخذه العزة بالإثم، فيحسم النقاشات العلمية لحسب ما يرى لهوى، وحتى لا يظهر بمظهر الضعيف وأنه لا حجة لديه. فهذا دين ولا مجال فيه لهذا لاتباع الهوى. وكذلك لو كانت هي داعية وهو مبتدئ فإنه لا بأس أن يتلقى منها ما يصلح حاله. هذا ولد سعيد، هذا الذي تزوج بنت سعيد، الذي تزوج بنت سعيد بن المسيب، أقام عند زوجته شهرا وانقطعا عن شيخه يتعلم من زوجته. ولا تعارض بين هذا وبين القوامة، أنت الذي تنفق وأنت الذي تطلق، أنت القائم على البيت. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله في بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فلا تحزن إذا فقدتك في أشياء أخرى، لا زالت القوامة لك. ومن التنبيهات المهمة الإساءة في فرض القوامة منذ البداية بمفهوم خاطئ بإظهار الشدة أو الرفض لأي طلب. وكذلك انتبه يا أيها الزوج للتهاون في المنكرات من بداية الأمر، فبعضهم يتهاون في أمرها بالصلاة أو إيقاظها لصلاة الفجر أو التخلص ما عندها من المجلات أو الأمور المنكرة، فينبغي أن لا يتهاون في هذا لكن بالحكمة. وعليه أن يكون رفيقا معها يمزح معها بما يلطف الجو، ولا يفعل كما فعل ذلك الشخص الذي أراد أن يمزح معها في أول ليلة فقال أنا أفكر أتزوج عليك، وكذلك فإن الشاب المتزوج يختار جارا طيبا أو صاحبا تقيا يسكن بجانبه، فيختار الجار قبل الدار ما أمكن ذلك، فإن لهذا فوائد تنعكس على حياته الزوجية. وينبغي على أصحاب الشاب أن لا يتركوه بعد زواجه ويقولون دعوه في شهر العسل، فإنه قد يواجه ظرفا حرجا أو نفسيا ويحتاج من يكون قريبا منه عند زواجه، وربما يحصل عنده نوع من الانحدار في دينه وإيمانه إذا كانت المرأة ليست بذاك، أو ينشغل بها عن طاعة الله، فينبغي أن يكون بقربه من إخوانه الصالحين من ينبهه ويقومه، ولا يتركوه من الإيقاظ لصلاة الفجر ولو في أول ليلة، فإن بعض الناس قد تفشى عندهم اعتقاد عجيب أنه لا يجب على الزوج الذي أعرس صلاة الفجر في أول يوم، وهذا من العجب. والكلام في هذا الموضوع يطول، ونكتفي بما تقدم مع ما حصل من الطول، ونعتذر إليكم، فهذا آخر درس في هذا الفصل الدراسي، ولعلنا نعاود الدروس إن شاء الله، درس قبل رمضان ثم الدروس تكون بعد العيد بإذن الله تعالى، وننتقل إجابة عن بعض الأسئلة. يقول: ينتشر بين بعض القبائل مبدأ تزويج البنت قسرا لابن عمها حتى وإن تفاوت في السن أو المميزات أو حتى في درجة الالتزام، حتى إن من حق ابن العم أن يحجر عليها فلا تتزوج أو يأذن لها إن شاء. طبعا هذا حرام ولا يجوز، وهذا من ظلم المرأة، بل إن إحدى البنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رفعت دعوى على أبيها عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه زوجها من فلان ليرفع بها خسيسته، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أمرها بيدها ما دامت تزوجت بغير رضاها. إذا كان الزوج يخرج العمل الساعة 7 ويعود البيت الساعة 2 ثم يخرج إلى صلاة العصر ولا يعود إلى الساعة 11 وهو يقوم بالدعوة وزيارة أصدقائه والزوجة غير راضية، ملاحظة لو يوم واحد في الأسبوع، طيب نقول صحيح لو يوم واحد في الأسبوع، لا ينبغي على الرجل أن لا ينسى زوجته وأهله. إذا كان هذا الشخص فعلا يدعو إلى الله ويطيع الله عز وجل، فإن عنده من الأوامر الإلهية ما يلزم به: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلا يصح إذن أن يهمل زوجته ويذهب يقول أدعو وأذهب مع الشباب وأدعو. نقول لا بد أن تعطيها من وقتك، لكن ليس كل الوقت. المسألة الآن يا أخوان القضية في الإفراط والتفريط، منهم من يترك الدعوة ويترك طلب العلم ويقيم مع زوجته ويعتكف معها، وهذا خطأ، لأن الزوجة قد تكون كارثة على زوجها، بل هي من العدو، هي عدو، وصفها الله أنها عدو هي والأولاد. ما معنى العدو؟ يعني أنها قد تشغل زوجها عن طاعة الله، وليس المقصود أنه علي أن يكرهها وأن يضربها وأن يحاربها محاربة العدو، لا، وإنما هي قد تكون مشغلة لزوجها عن طاعة الله. فالإنسان لا بد أن يربي زوجته، يعتني بتعليمها وتثقيفها، يجعل لها يوما في الأسبوع أو وقتا معينا في اليوم، ويراجع معها أشياء مما قرأت ويسألها فيما قرأت ويطلب منها تلخيص ما سمعت ونحو ذلك، وأن يجعل لها مع يبحث لها عن مجموعة طيبة من النساء تدرس معهن الدين، وأن يجعل لها مجال لزيارات طيبة مع نساء أصحابه ونحو ذلك. يقول: كثر السؤال حول قضية من جزئيات الاستمتاع بالزوجة، ونريد حسم المسألة، لأن أكثرية كثيرا من الشباب يستحيون من السؤال. نحن نجيب بجواب إن شاء الله، أجيبكم بجواب يفهم منه المقصود. أباحت الشريعة الاستمتاع بالزوجة، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ومنعت أشياء، فمنها الوطء في الدبر يعني في مكان خروج الغائط، ومنها الوطء في الحيض، فمن وطئ في الدبر فهو ملعون في مكان خروج الغائط، لكن إذا وطئ في الفرج من الأمام أو الخلف هذا جائز كما ذكر أهل العلم، إنما يكون في موضع الولد. ومن وطئ في الحيض فعليه الكفارة كما جاء بذلك الحديث وصححه جماعة من أهل العلم مثل ابن القيم رحمه الله وابن حجر وابن دقيق العيد وغيرهم، أن من وطئ زوجته في الحيض فعليه كفارة دينار أو نصف دينار من الذهب طبعا، يعني 4 غرامات وربع تقريبا، وقال بعضهم دينار إذا كان في فورة الدم، ونصف دينار إذا كان في آخر الحيض أو قبل أن تغتسل وتتطهر، وقال بعضهم إذا كان غنيا دينار، وإذا كان فقيرا نصف دينار. وممنوع ومحرم أي كيفية من كيفيات الاستمتاع يترتب عليها دخول النجاسة إلى الجوف. ممنوع شرعا أي كيفية من كيفيات الاستمتاع يترتب عليها دخول النجاسة إلى الجوف، والمذي من النجاسة بطبيعة الحال نجس، فلذلك نجد بعض الناس من خلال ما تفشى في المجتمع من الأفلام الجنسية، أفلام الفحش والخنا، يتطرق إليهم بعض هذه الأشياء، فهذا جواب السؤال. يقول: في قلبي شك من زوجتي من أول ليلة من الزواج، لأنني لم أجد شيئا من علامات البكارة. الجواب: هذه من القضايا التي يتعرض لها بعض الناس فعلا في مقدمة الزواج، وأريد أن أقول ما يلي. أولا، ليس من الشرط وجود الدم، وثانيا إن ما يتحدث عنه هذا الشخص أنواع، فلذلك يتصور بعضهم تصورا معينا لأول إتيانه زوجته، فإذا خالف ذلك في خالف الواقع الذي رآه ما عنده في تصوره ذهب إلى اتهامها مباشرة، وهذا أمر خطير جدا. ولذلك الأصل السلامة، ولما بحث عن ذات الدين الأصل أنها سليمة، وما أتحدث عنه واقعي طبيا وعمليا معلوم من أسئلة الناس، فلذلك لا تنزل كل ما تعلم من المعلومات على الواقع ثم تنتهي بك القضية إلى اتهام زوجتك بالخيانة ونحوها، ثم هب أن ما أنه قد حصل شيء في الماضي، فما هو الموقف الشرعي؟ الموقف الشرعي أن يستر الإنسان ما دام يعلم أنها قد استقامت وتابت وعليه من حالها الآن، حتى لو اعترفت له فإنه يستر عليها وهو مأجور عند الله عز وجل ما دامت الفتاة مستقيمة. والصحابة الكرام الأجلاء بعضهم وأدى ابنته وشرب الخمر وزنى وفعل وفعل قبل الإسلام، فالتوبة تجب ما قبلها، لكن إذا كانت غير مستقيمة ولا شريفة ولاحظ منها هذا الإعوجاج المستمر وأشياء منكرة بالأدلة بعد الزواج، فهذا لا خير له مطلقا في الاحتفاظ مثل هذه المرأة، وعلي أن يفارقها، وقد تدخل عليه ما ليس من ولده. يسأل عن كتاب ذكر بعض أهل العلم أن فيه شيئا من الأدب وشيئا من قلة الأدب، يعني فيه شيء أشياء من التصريح ورسومات ونحو ذلك من الأمور غير اللائقة، وهذه قضية ينبغي أو يجدر التنبيه عليها، وهي أن بعض الشباب قبل الزواج ما بعد خطب ولا تقدم ولا فعل شيء يذهب ويقرأ في كتب
فيها بعض التفصيلات الضارة بحاله، لأنها تثير فيه الشهوة والغريزة بغير فائدة، ويقول أنا استعد ليش؟ فنقول إن هذا، وبعضهم يتداولون المعلومات، وبعضهم يجلس مع شخص متزوج ليحكي له أشياء، فذاك مجرم يفشي أسرار الاستمتاع، وهذا مجرم يسمع للكلام الذي يضره ولا ينفعه. بعض المعلومات مهمة في أول ليلة يدخل بها الرجل لزوجته، يمكن أن يأخذها بطريق شرعي أو من بعض الثقات، لكن هذا التوسع الموجود في القراءة في بعض المجلات، طبيبك الخاص والطبيبك، صارت المعلومات عامة، ما صار خاص ولا شيء، ويقرؤون في بعض الكتب ويتداولون الأخبار ويتناقلون الأنباء ويجلسون في مجالس إلى ساعات متأخرة من الليل يحكون في قضايا التفاصيل في النكاح. أقول يا أيها الإخوان، هذا أمر منكر، وإنه موجود عند بعض الذين يزعمون التدين، فحذاري حذاري من هذه الطامات. نصيحة إلى الفتيات اللاتي يرفضن الزواج بحجة إكمال الدراسة: سبقت محاضرة بعنوان الفتاة المسلمة على عتبة الزواج، ذكرنا فيه الكلام عن هذا الموضوع، وهذا بعنوان الشاب المسلم على عتبة الزواج هو تكميل للموضوع الأول. وتعدد الزوجات موضوع طويل، آمل إن شاء الله أن ألقي فيه درسا خاصا بعنوان الزوجة الثانية، لكثرة ما يحدث في المجتمع من المشكلات المتعلقة بهذا الموضوع، وما ورد إلي من الأسئلة والأشياء المكتوبة وغيرها عن هذا الأمر، فآمل أن أخصص له درسا إن شاء الله. يقول: أعرف شخصا أختي متزوجة خاله، يعني هل إذا كانت أخته الشقيقة متزوجة من خاله الذي هو خالها، فهذا طبعا هذه مصيبة، ويمكن أن تتصور بعض هذه الأشياء في مجتمعات الجهل الفاحش، لكن وتسمع من المنكرات أشياء عجيبة كهذا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسل رجلا ليقتل من نكح امرأة أبيه، فحكم من وطئ ذات محرم أن يقتل، محصن أو غير محصن. هل يجوز إعادة الاستخارة إذا لم يترجح ذي الأمر عند الزواج؟ الجواب نعم، يجوز إعادة الاستخارة. هل يجوز الشاب المحتاج الزواج شراء سيارة بالتقسيط وبيعها نقدا؟ هذه مسألة التورق، والراجح جوازها خصوصا عند الحاجة. شاب تزوج فتاة كانت تدرس في كلية الحقوق القوانين الوضعية، وبعد الزواج نصحها الزوج بعدم دراسة القوانين الوضعية، يجب عليه أن يمنعها إذا كانت تدرس القوانين الوضعية دون أن يكون هناك على الأقل ما يبين مخالفتها للشريعة. والقانون الذي درس في بعض البلدان في كليات الحقوق ما فيه نقد، لا ينقد على ضوء الشريعة مطلقا. ثم ما نتوقع يعني أن تعمل في المستقبل محامية تقف أمام القاضي والشهود والناس في القاعة ولا ماذا؟ الكشف الطبي قبل الزواج إذا كانت النتيجة سلبية، إذا عرف في نفسه عيبا مانعا من الاستمتاع فإنه يجب الإخبار. لو عرف أنه عقيم الراجح أنه يجب الإخبار. عقدت على بنت عمي بناء على رغبة الذي ألح علي وهي غير ملتزمة، وحاولت معها بالأشرطة والكتب ولم يؤثر بها، فأنا لا أنصحك على الإقدام على هذا الزواج وإتمامه. تزوج رجل بنتا في يوم الزفاف وجدها غير مكرم، تتقدم الجواب على هذا السؤال.
ويكون هنا بعض الناس الذين يتزوجون من مناطق بعيدة يثقل كاهله إذا أراد السفر، لأنه يجب أن يجلب هدايا لأهلها. طيب، هنا يمكن أن يأتي بهدايا بسيطة ليست مكلفة، ولا يجوز للمرأة أن ترهق زوجها بهدايا لا يستطيع أن يشتريها وأن تركب عليه دين في ذلك. دعوا المجاملات وكونوا مع الشريعة. ما حكم الزواج ببنت دون بلوغها مع أنها قد تزيد عن 12 سنة؟ يجوز ذلك؟ قال العلماء يجوز. سئل أحمد رحمه الله عن السن التي تتزوج بها الفتاة البنت فقال إذا بلغت 9 فما فوق فإنها تزوج يعقد عليها، واستدل بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة. وهذا شيء قضية الدخول بالبنت ونحو ذلك تختلف فيه النساء في قضية البلوغ والنضج وأن تكون أهلا للدخول. يقول أرجو توضيح مدى تأثير الزواج على الناحية النفسية للشخص. تأثير إيجابي إن شاء الله، لأنه طمأنينة وسكون. من هم الأقارب ومن هم الأرحام؟ الأقارب والأرحام الأقارب هم الأرحام، وهم أقرباء الرجل. الأرحام هم أقرباء الرجل من جهة أبيه وأمه. يسر الله لي امرأة مؤمنة تقية صالحة مدحت لي من كثير من الصالحين، وقد نظرت إليها وأعجبت بها لكنها ثيب وأنا أريدها، فهل تنصحني بها؟ الجواب نعم. هناك النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن امرأة جميلة وادي صاحبة دين لكن لا تلد، فنصحه بالوجود الولود. وهذه المرأة ما دامت أنها تلد وتقول أنك قد أعجبت بها وأنها صالحة وأنها شابة صغيرة مثل صفات البكر، نقول الحمد لله. طيب، كثير من الشباب الذين يريدون الزواج ويريد أن يدله على أهل بيت صالحين. طيب، ذكرنا هناك بعض المشاريع الموجودة عند بعض الناس أو بعض أئمة المساجد، يمكن إذا سألت أن تستدل على من يقيد عنده بعض العناوين والأسماء بإمكانك أن تتصل به وتحصل من طريقه على عنوان مناسب. هل تتزوج الفتاة بغير ولي؟ الجواب لا، حرام، لأن إذا نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والشهود يجب أن يشهد العقد 2 من المسلمين. سوف يستمع المحاضرة بمختلف فئات المجتمع والمرأة الثيب منهم، وحين تستمع مدحك وثناءك على البكر بما ثبت من نصوص القرآن والسنة فقد يصبنا بانكسار القلب، مع العلم أن الفرق بين البكر والثيب قد يكمن في سوء المعاملة ونرجو التوضيح بما هو مناسب. طبعا سبق التوضيح أن ذكر فضل البكر في الشريعة لا يعني ترك الثيب، وأن الإنسان تزوج الثيب لأمور كثيرة وقد يحتسب فيها أجرا لا يكون في زواج من البكر. وقبل هذا السؤال الماضي وربما يبين هذا أكثر إن شاء الله، إذا كان أبي مقتدر على زواجي ولكن يقول بعد انتهاء الدراسة فهل يأثم؟ إذا كان ويعلم أن ولده قد يقع في الحرام إذا لم يزوجه وهو قادر والولد غير قادر، فيأثم الأب إذا لم يزوج الولد. إذا صار العنت أو خشية الوقوع في الحرام وبلغ هذه الدرجة فلا بد أن يزوجه. هل يجوز الاقتراض من بنك ربوي خوفا من أن يقع في فحشة الزنا؟ الجواب لا، لا يجوز مطلقا. لو سأل الناس ومد كفه ولا يقترض بالربا، وأي خير في زواج يؤسس من الربا؟ ما معنى الاختصاء؟ معلوم، هو استئصال الخصيتين بحيث أنه لا يكون له شهوة، وهذا في مثلة تغيير خلق الله، وربما يؤثر في صفات الرجولة وربما يندم عليه ندما شديدا في المستقبل، ولذلك حرمته الشريعة. هل يجوز الصلاة بالملابس التي جامع بها وأصابه الجنابة؟ طبعا إذا ما كان أصابتها نجاسة فلا بأس، ثياب الجنب طاهرة وثياب الحائض طاهرة ما لم يصبها شيء من النجاسة. تقديم النصيحة للآباء والأمهات لمساعدة الشباب على الزواج. نعم، هذه مسألة مهمة، خصوصا أن بعض الآباء إذا فتح ولده في الموضوع يقول أنت صغير وتوك ونحو ذلك، وهذا خطأ. ينبغي على الأب أن يقدر أن الولد هذا الذي يفتح معه الموضوع ربما يكون واقعا في حرام أو على وشك الوقوع، فلا يتجاهل هذا الطلب. هل من كلمة في غلاء الإيجارات لأن من معوقات للزواج لزواج الشباب؟ وهذا تقدم الكلام عليه في غير ما خطبة، قضية غلاء الإيجارات، فنسأل الله أن يرخص الأسعار والإيجارات. يقول: أنا شاب أخاف على نفسي من الحرام، ولكن أدرس في جامعة الدراسة فيها نوع من الصعوبة، فماذا تنصح؟ أقول إن الزواج إن شاء الله لن يعيقك عن الدراسة، ولو كانت الدراسة صعبة، بل إن الزواج يوفر لك وقتا إن شاء الله ومكانا هادئا للدراسة. ما الرأي في بعض الشباب والشابات من نشر أسماء وأوصافهم على صفحات المجلات رغبة في الزواج؟ لا شك أن هذا باب فتنة. كيف تقول أنا تصف المرأة نفسها في الجريدة والمجلة؟ لا شك أن هذا من الفتن، بل هذه طريقة للفساد، لأنه سيتصل بها وتتصل به. كيف يعرف رأي الفتاة في العمل والدراسة قبل أن يعقد عليها؟ الجواب: عن طريق أخته أو أمه، أو عن طريق أخيها أو أبيها. فإن لم يوجد طريقة من هذا النوع، يكتب ما يريد وتكتب له الجواب بدون زيادة ولا نقصان، أو ذكر أي شيء مما ليس له علاقة بهذه القضايا، يعني لا توسع. تقدم لأختي رجل غير ملتزم، لكن كان متزوج وحصل له حادث ماتت به زوجته وأولاده، وتقدم لخطبة أختي، هل أشترط عليه أن لا يسمع الغناء ولا يشاهد الأفلام ويحافظ على صلاة الجماعة؟ نعم، اشترط عليه ذلك. طيب، أرى الاكتفاء بما حصل من الأسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.